أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن مختار الماتن رحمة الله عليه أن المشتق الأصولي هو ما يأخذ القسم الأول من المشتقات، وهو ما يجري على الذات، وما يأخذ القسم الثاني من المشتقات مثل زوج وعبد ورق وما شابه ذلك من الألفاظ التي لا تنتزع عن مقام الذات، فيتوفر فيها كلا الشرطين من الجريان على الذات ومن بقائها ومن بقاء الذات بزوال التلبس. ونركز قليلا على الشرط الثاني. كلمة ناطق طارة يقصد منها المعنى العرفي واللغوي لها، فناطق بلحاظ مادتها تدل على النطق وهو التكلم، وبلحاظ هيئتها هي اسم فاعل. فلا شك أنها بمعناها العرفي واللغوي تدخل في محل النزاع لتوفر كلا الشرطين، فإنها تجري على الذات كما أن للذات حالتين، تكون الذات فيهما باقية، حالة التلبس بالنطق وحالة انعدام النطق، فالذات هي الذات في حالتي النطق والسكوت، وانقضاء النطق وزواله عن الذات لم يؤدي إلى انعدام الذات. فإذا كلمة ناطق تكون داخل في محل النزاع لتوفر كلا الشرطين إذا أخذت بما لها من معنى عرفي ولغوي. أما الناطق بالاصطلاح المنطقي ويقصد منها فصل الإنسان، فالنوع ليس له حالتان يوجد معهما، حالة التلبس بالفصل وحالة عدم التلبس به، بل النوع لا يوجد له إلا حالة واحدة وهي حالة التلبس بالفصل. ضرورة أن الفصل ذاتي للنوع. فلو بقي النوع بزوال التلبس بالفصل لكان ذلك خلف كونه ذاتيا، فيخرج عن محل النزاع. طبعا إذا بنينا على أن ناطق هي فصل، ولا سوف يأتي إن شاء الله من المصنف أنه ينكر معرفتنا بالفصول، تفدنا؟ فحتى وإنما هو فصل مشهوري، فحتى هذا الفصل إذا زال ليس من الضروري أن تزول الذات، لكن على مبنى القوم نتكلم. واضح الفكرة؟ هذا هو المشتق بالاصطلاح الفصولي بحسب اعتقاد المصنف. إن قلت بأن إدخال قسم من المشتقات، عفوا، إدخال قسم من الجوامد في المشتق الأصولي يتنافى مع الصناعة، حيث إن الصناعة التدوينية تقتضي أن من يستعمل لفظا له اصطلاح قبل استعماله له، فإذا كان يريد يرحمكم الله أن يغير الاصطلاح عليه ماذا؟ أن ينبه. والمصطلح قبل الأصول قائم على تباين المشتق مع الجامد، لأن القسمة تقتضي تباين الأقسام. فإذا كان الأصولي يريد أن يدخل بعض الجوامد في المشتق ليس له في تدوينه لعلم الأصول أن يطلق كلمة المشتق من دون تنبيه على تغييره للاصطلاح. واضح الفكرة؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه لو سلمنا أن المشتق الأصولي لا تدخل فيه حقيقة بعض الجوامد، وأن الأصوليين يريدون من المشتق النحو لا غير، لكن هذه الجوامد التي أدخلناها لابد أن تلحق بالمشتق في البحث مناطا، لأن سميت مشتقا أم لم تسم، وذلك لتوفر الشرطين فيها، فإن الزوجة والعبد والرق مثلا مما يجري على الذات ولا تنعدم الذات بزوال تلبسه. فيصح أن نبحث أنه حقيقة لخصوص المتلبس أم للأعم من المتلبس والمنخفض. فالآن تسميه مشتق، ما تسميه مشتق ملاكا داخل في محل النزاع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، طبعا هكذا نصغت المطلب وإلا غير ظاهر هذين الجوابين أنه جواب أول وثاني في كلام المصنف، من عبارته نفهم هذا الشيء. الجواب الثاني أن دعوة أن مقتضى الصناعة التدوينية أن من يريد أن يغير المصطلح الرائج عليه ماذا؟ أن ينبه. هذه الدعوة صحيحة، لكن التنبيه ليس من الضروري أن يكون بالتصريح، مهم أن ينبه. وعلماء الفقه والأصول نبهوا، من خلال أمثلتهم التي ذكروها. ففخر المحققين ولد العلامة يتعرض لفرع فقهي ويبنيه على النزاع في المشتق، وهذا الفرع الفقهي هو التالي: رجل كان عنده زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرتان الصغيرة على التعاقب، يعني الأولى بعدما أرضعتها الرضاع الكامل جاءت الثانية وأرضعتها كذلك على التعاقب، هذا معنى واضح. فالزوجة الصغيرة تحرم عليه، ليه؟ لأنها صارت بنت الزوجة، صارت الصغيرة تعتبر بنت زوجته، يعني ربيبة، والربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، والمفروض أرضعت يعني في دخول. واضح الكلام؟ فليكن بلبن غيره أيضا، فليكن. خب، إذا تحرم عليه، إذا ماذا؟
تحرم عليه بلحاظ العقد،
بلحاظ أنها بنت الزوجة، مجرد العقد يعني ما دام عاقدا تحرم إذا من دون دخول، أما حتى تحرم عليه مؤبدا لابد من الدخول. واضح الفكرة؟ أما الزوجة الثانية فبنى حرمتها على النزاع في المشتق، فإنها بإرضاعها للصغيرة باعتبار ما كانت عليه الصغيرة قبل إرضاعه الأولى، فيصدق إرضاع للزوجة، فصارت أم أو فصارت أم زوجته، وأم الزوجة وأم الزوجة تحرم عليه. هذا بلحاظ انقضاء التلبس، لأنه هي الآن ليست زوجة، عندما أرضعتها الثانية ليست زوجة، لكن باعتبار ماذا؟ ما كان قبل إرضاع الأولى لها كانت زوجة. فإذا قلنا المشتق يصدق على من انقضى عليه التلبس فهي أم الزوجة، وإذا قلنا لا يصدق فهي أم ربيبته فلا تحرم. فإذا حرمة الزوجة وعدم حرمتها يبتني على النزاع في المشتق. خب الزوجة جامد أو مشتق نحوي؟
جامد.
فإذن تمثيلهم بهذا المثال تنبيه على أنهم لا يريدون من المشتق خصوص المشتق النحوي. صار واضح الجواب الثاني؟ الجواب الأول أخي سلمنا، لكن لابد أن ندخل هذا القسم من الجوامد لوجود مناط النزاع فيه، ولو ندخله حكما وإن لم ندخله موضوعا، يعني لا يسمى مشتق فليكن، لكن المناط فيه موجود. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني ماذا؟ أنه لا نسلم بأنهم لم ينبهوا، فإن التنبيه مرة يقوم بالتصريح كأن يعلنوا في أوائل الكتب الأصولية ترى التفتوا مرادنا من المشتق غير المشتق نحو، هذا تصريح بالتنبيه، ومرة ماذا ينبه ولو بالأمثلة. فمثل هذه الأمثلة قرينة على أنهم لا يريدون من المشتق خصوص المشتق النحوي. الآن صار أتصور وقت نقرأ العبارة. يقول الثالث عشر أنه اختلفوا في أن المشتق، هذا البحث المشتق الملفت للنظر على الرغم من قدم البحث فيه عند البلاغيين، إلا أن جملة من علماء الأصول لم يتعرضوا له. فمثلا الشيخ الطوسي في عدة الأصول لم يبحث عنه، المحقق في معارج الأصول لم يبحث عنه، الشيخ حسن في المعالم يعني يعتبر من متأخري المتأخرين لم يبحث عنه، العلامة رحمة الله عليه في كتابيه مبادئ الأصول ومعارج الوصول إلى علم الأصول في كلا الكتابين بحث عن المشتق في المبادئ، لأن المبادئ كما تعلمون أشبه بفتاوى أصولية، مبادئ مختصر يعني نتائج الأصولية يذكرها، فتعرض له ثلاث أربعة أسطر واختار أنه موضوع أعم، فضارب يطلق على المتلبس بالضرب في الحال وعلى من انقضى عنه التلبس. بينما في كتابه الآخر ماذا يسمى مناهج الوصول إلى علم الأصول، أتصور هالشكل، هذا بحث مفصل عن المشتق، التفدنا. خب، فجملة من علماء الأصول عندنا لم يتعرضوا لبحث المشتق. طبعا في العصور المتأخرة كتبت فيه رسائل مفردة يعني مستقلة، هناك رسالة مستقلة للشيخ الأنصاري في المشتق، هناك رسالة مستقلة للمجدد الشيرازي في المشتق بتقرير الشيخ فضل الله النوري، وهناك رسالة مستقلة لأبي القاسم الكلنتري الذي قرر مطارح الأنظار، عنده رسالة مستقلة في المشتق. لكن في بعد العلامة شاع بحث المشتق في علم وفي الكتب الأصولية عند الشيعة. يقول أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. طبعا هذا العنوان شرحته شرحا بدويا، وإلا تفصيله في المباحث الآتية، أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال. يعني للوهلة الأولى الواحد يظن أنه لا يوجد إلا قولين، حقيقة في المتلبس، حقيقة في الأعم. هذه الأقوال الرئيسية. أما في تفصيلات مثلا في اسم الفاعل، هناك من يختار قول، في سائر المشتقات يختار قول آخر، التفتنا. وهذا ناشئ كما أشكل المصنف على صاحب الفصول من عدم الالتفات إلى اختلاف أنحاء التلبسات، أنه في تلبسات عمرها قصير، في تلبسات عمرها طويل. التلبس بالاجتهاد ليس مثل التلبس بالضرب، التلبس بالضرب لأنه أخذ على نحو الفعلية عمره قصير، التلبس بالاجتهاد لأنه أخذ على نحو الملكة عمره طويل، تفهمنا. لكن لم يلتفت القدماء إلى اختلاف أنحاء التلبسات، فوجدت عندهم أقوال في المسألة أن المجتهد موضوع للأعم، لأنه الآن وهو نائم ماذا يسمى مجتهد على نحو الحقيقة، وخفي عليهم أنه وهو نائم لم ينقضي عنه التلبس، ظنوا أنه قد انقضى عنه التلبس. واضح الفكرة؟ نعم، اختلاف أقوال. صحة الاستعمال بل هل هو على نحو المجاز أو لا؟ النزاع في أنه استعماله هل هو حقيقي أو مجازي. نعم. بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، هذا خارج قلنا عن محل نزاع، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور. الأول أن المراد بالمشتق، هذا الأمر ما هو محله من الإعراب؟ هذا الأمر دخالته في محل النزاع، لابد أن نعرف ما هو المراد من موضوع البحث حتى نعرف ما هو الداخل في محل النزاع وما هو الخارج. أحدها أن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه، التفت للعبارة شوي، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بمبدأ عارض عليها، واتحادها معه، هذا تفسير للجريان، واتحادها معه بنحو من أنحاء الاتحاد، نحو من أنحاء الاتحاد، لش الاتحاد له أنحاء، هو يشرحه يقول سواء كان بنحو الحلول مثل ميت، مات زيد، زيد صح في النحو نعربه ماذا؟ ما هو إعرابه؟ زيد فاعل، المسكين لم يصدر منه شيء، وقع عليه الشيء، حل فيه شيء، انتفدنا؟ فيقول سواء كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور أو الإيجاد، كلها أنحاء للتلبس، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات. لو كلمة بل تأتي بعد صيغ المبالغة كانت أفضل.
شيخنا صيغ المبالغة ليست معدودة من أسماء الفاعلين؟
نعم
ليست شيئا من
أسماء الفاعلين، ولذا أقول لو كلمة بل تأتي بعد صيغ المبالغة كانت أفضل. ليش؟ لأن صيغ المبالغة هي في الواقع تتضمن اسم الفاعل لكن مع زيادة، التفتنا، لذا ذكرت مستقلة، لكن هذا لم يقع فيها نزاع أنها داخلة أو خارجة. الذي وقع فيه نزاع مثل أسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما سوف يأتي. كما هو ظاهر العنوانات، إذن أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات وصيغ المبالغة، أسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، طبعا لا يقصد من أسماء الأزمنة والأمكنة الظروف، لا نقصد من اسم الزمان مثل كلمة يوم، واسم المكان مثل كلمة قبل وبعد، مقصود من أسماء الزمان المشتقات مثل مقتل، كما تقول يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، مقتل هي المشتق، تفهمنا؟ مش كلمة يوم، كلمة يوم تدل على الزمان ما فيها حدث، كلمة مقتل، أو هذا المكان مضرب زيد الذي هو مشتق، مش هذا المكان الذي هو المشتق، ما هو اسم المكان هنا المقصود منه مضرب، واضح؟ كما هو ظاهر، خب هذه كلها هذه الأمثلة وين تدخل؟ في المشتق، في المشتق النحوي، خب هذا القسم الأول من المشتق النحوي، ما يجري على الذات. فلماذا أدخلنا هذا القسم في النزاع؟ لسببين، أن ظاهر عنوان المشتق أن هذه الأمور تدخل. السبب الثاني أن بعض العلماء في أمثلتهم مثلوا بهذه الأمثلة، إذن هذا القسم من المشتق النحوي لا إشكال فيه دخوله لسببين، صدق العنوان عليه وماذا؟ وتصريح بعض العلماء مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا بالتمثيل، هذا يعرض بمن؟ بصاحب الفصول أنه خصص النزاع باسم الفاعل ولم وما يقوم مقامه من الصفات المشبهة، ولم يدخل سائر الأمثلة التي ذكرناها. قلنا صاحب الفصول بكم دليل استدل؟ ثلاثة أدلة. هذا الدليل الأول، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل، الدليل الأول أن هذا ما مثل به العلماء وهو غير صالح كما هو واضح. ذكرنا غير صالح ليش؟ لأن أولا التمثيل لا يخصص، ثانيا بعض العلماء مثلوا بغير اسم الفاعل أيضا. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها كأسماء المبالغة وخروج سائر الصفات مثل اسم المفعول. ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل. وهو كما ترى، قلنا اسم المفعول مثلا مضروب، يقول اتفق الجميع على أنه حتى بعد أن انقضى عنه الضرب يسمى هذا مقتول فلان وهذا مضروب فلان، ومثل بكلمة ماذا؟ قتيل ومقتول. التفتنا؟ هذه الجثة حتى بعد 10 سنوات نقول هذا قتيل. خب، وهو كما ترى، بينا أن هذا ربما يكون يرجع كما ترى إلى ماذا؟ إلى أن اسم المفعول مع اسم الفاعل من المعاني المتضايفة، والمعاني المتضايفة متكافئة في الصدق قوة وفعلا، فإذا صدق أحدهما بالقوة لابد أن يصدق الآخر بالقوة، إذا صدق أحدهما بالفعل لابد أن يصدق الآخر بالفعل. خب، للدليل الثالث واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية، فعلية مثل ضارب، الشأنية مثل مفتاح، الصناعة مثل نجار، الملكة مثل طبيب مجتهد، حسب ما سنشير إليه يعني سوف يأتي، لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا كما لا يخفى. فقط غاية الأمر أن التلبس في بعضها يكون قصيرا وفي بعضها تكون مدته طويلة، وهذا لا يوجب الاختلاف. وإذا تتذكرون نظرت على ذلك بالفاء التي تستعمل للترتيب بدون تراخي، انتبهنا؟ فإذا قلنا تزوج فأولد بعد 9 أشهر يصدق فأولد، مع أن المدة ماذا؟ طويلة. ثم إنه لا يبعد، إلى الآن ماذا دخل المصنف في المشتق؟ ها؟ القسم الأول من المشتق النحوي. ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا عن على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرضي أو بعرض أو عرضي ولو كان جامدا في المصطلح النحوي كالزوج والزوج. الآن ماذا يريد أن يدخل في محل النزاع؟ القسم الثاني من الجوامد. واضح؟ هنا تعرف طريقتي في الشرح كيف شرحت بشكل لا يتشوش البحث، أنه في مكان واحد والله ذكرنا الشروط وقلنا يشمل كلا القسمين. التفت إلى كلمة بعرض أو عرضي. العرض والعرضي بحسب اصطلاح المناطق، العرض هو المبدأ والعرضي هو المشتق. مثلا البياض عرض والأبيض عرضي، هذا بحسب اصطلاح المناطق. هذا المعنى هنا لا يصح. ليش؟ لأن المبدأ لا يدخل في محل النزاع، لأن المبدأ لا يجري على الذات. لا تقول الجدار بياض إلا بحمل اشتقاق، يعني ذو بياض، لابد أن تقدر. فإذا لا يصح أن تستعمل هذه الكلمة هنا. بعض أعظم تلامذة المصنف هنا قال المصنف في الدرس قال لنا أن مقصودي من العرض والعرضي ليس هو المصطلح المنطقي. التفت. خب ماذا إذن؟ يقول العرض ما له تأصل في الوجود مثل الأبيض. الأبيض خب له حقيقة متأصل في الوجود وله ما بإزاء. أما العرضي فهو ما لا تأصل له في الوجود، الأمور الاعتبارية مثل الزوجية. الآن هذا زيد قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج هو زيد، ما أضفنا له شيء. الآن أنت تشتري تلك الأرض الموجودة هناك، صارت الأرض ملكا لك، هذه الملكية ليست من المعاني المتأصلة، ما زلت أنت جالس هنا لم يضف لك شيء، فليست من، والأرض ما زالت في محلها قبل ملكيتك وبعد ملكيتك، وإنما هي أمور اعتبارية تابعة للجعل والاعتبار. فمراده من العرض الأمور المتأصلة ومن العرض الأمور الاعتبارية. واضح؟ هذا نعم. فإذا يدخل الأبيض، يدخل الزوج، فإن الأبيض من الأمور المتأصلة والزوج من الأمور الاعتبارية. صار واضح معنى الكلمة؟ ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي، بملاحظة اتصافها بأمر متأصل كالبياض أو أمر غير متأصل بل هو اعتباري كالملكية كالزوجية كالرقية. ولو كان بالمصطلح النحوي ماذا؟ جامدا، كالزوج والزوجة والرق والحر. كان الأفضل ماذا؟ أن يضيف نوع آخر من الأمثلة، أن يقول كالأبيض. ليش؟ لأنه حتى لأن الزوج والزوجة والرق والحر كلها تدخل في العرضي، يعني في الأمر الاعتباري. كان ينبغي أن يضيف مثال آخر يدخل في العرض في الأمر المتأصل. هنا يريد أن يجيب عن الإشكال اللي ذكرناه الآن، أنه كيف أدخلت الجامد؟ مقتضى الصناعة أنك إذا أردت أن تغير الإصطلاح عليك أن تصرح وتنبه على ذلك. يقول وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضا يدخل في محل النزاع حكما وإن لم يدخل موضوعا. هذا الجواب الأول. من التمثيل استفدت جواب آخر، أن صحيح لابد أن ينبه لكن لا يشترط في التنبيه التصريح ولو بالمثال. يقول كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، طبعا أرضعتاها على نحو التعاقب. ما هذا لفظه؟ تحرم المرضعة الأولى والصغيرة، تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. وأما المرضعة الأولى وأما المرضعة الأخرى اللي هي الثانية كيف؟
التي تحمل في إحدى الكبيرتين تخرج العبارة تقصدون بها على نحو البدل يعني، أو أنه
هي هذه ليست موجودة في نسخة الكفاية. الموجود في نسخة الكفاية تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول
بالكبيرتين.
التفتنا؟
قلنا بإحدى الكبيرتين المفروض أنه على نحو البدل أو
لا، الأولى بالإجماع. الأولى حرام حتما بالإجماع. أما المرضعة الثانية الكبيرة الثانية ففي تحريمها خلاف بناه على ماذا؟ على البحث في المشتق، أنها تصدق عليها أم الزوجة، لأن هذه الآن بعد إرضاع الكبيرة الأولى لها خرجت عن زوجيته، ليست زوجة الآن بالفعل، ليست متلبسة بالفعل. فإذا قلنا المشتق وهو الزوجة يصدق ولو علم من انقضى عنه التلبس، خب الرواية والآية تقول أم الزوجة وهذه أم زوجة، إذا قلنا المشتق موضوع للأعم. أما إذا قلنا المشتق موضوع لخصوص المتلبس، الآية والرواية قالت أم الزوجة وهذه الآن ليست أم زوجة فلا تحرم. وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف رحمه الله من هو؟ العلامة يعني، وابن إدريس تحريمها. ليش؟ قلت لكم العلامة في كتبه الأصولية ماذا اختار؟ أن المشتق موضوع للأعم فلا بد أن يلتزم بالتحريم، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى. إذن تلاحظ فخر المحققين ماذا أطلق على الزوجة؟ أطلق عليها عنوان المشتق، فهذا تنبيه، واضح الكلام؟ فكذا هنا. وما عن المسالك أيضا، ليس فقط فخر المحققين، شهيد الثاني في المسالك بنى الفتوى في المسألة على النزاع في المشتق، فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. أخرج أي قسم من الجامد؟ قسم الأول من الجامد. ما هو القسم الأول من الجامد؟ ما ينتزع عن مقام ذات مثل إنسان وحجر وحيوان، كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كان محل النزاع، يعني كان داخلا في محل النزاع، وإن كان بحسب المصطلح النحوي ماذا؟ جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت باقية بذاتياتها. ليش؟ لأنه لا وجه لبقاء النزاع حينئذ، إذا زال الناطق بعنوان أنه فصل لا يبقى إنسان حتى نقول إطلاق الإنسان على من انقضى عنه التلبس بالنطق هل هو على وجه الحقيقة أو المجاز. هذا تمام الكلام في الأمر كم؟ الأول. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني أيضا له دخالة كالأمر الأول في تحرير محل النزاع. الأمر الأول كان أيضا كما ذكرت في تحرير محل النزاع. عرفنا أن الداخل في محل النزاع ما هو؟ القسم الأول من المشتق والقسم الثاني من الجواد، مش هكذا؟ فإذا كان الكلام في تحرير محل النزاع. هنا أيضا نريد أن نحرر محل النزاع في مسألة أسماء الزمان، هل هي داخلة في محل النزاع أم لا؟ قد الآن شخص يعترض، ما دام الكلام في الأمر الثاني أيضا في تحرير محل النزاع، لماذا لم يدمجهما المصنف في أمر واحد؟ هذا الجواب نجيب عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
لأنه مثل ما تفضلتوا سابقا أنتم مش مديدا لنقل عبارات، بس لأنه نقل هون أنتم استفدتوا أنه في نكتة، عشان هيك أنه بالتمثيل ليس داعي يقوم بالتصريح، تنبيه على المصطلح.
أي صحيح.